الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحد منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا حديث عظيم دل على مسألة مهمة، وفي معنى حديث مالك بن الحويرث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا قام من الركوع. وجاء الرفع أيضا عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصحيح، وقد اتفق العلماء على مشروعية الرفع في تكبيرة الإحرام، إلا أن ابن حزم وداود ذهبوا إلى وجوب ذلك بل وركنيته، وأن من تركه متعمدا بطلت صلاته. والجمهور على أن ذلك من المستحبات لا الواجبات. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نرفع عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويرفع المصلي يديه مدا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن أو في بعضها، ويكون باطن الكف إلى جهة الكعبة. واختلفوا في مقدار الرفع، فذهب بعضهم إلى أنه حذو المنكبين كما في حديث ابن عمر، وفي بعضها حذو الأذنين، وقال بعضهم أن الرسق يكون حذو المنكبين، وأطراف الأصابع تكون إلى حذو الأذنين، وذهب بعضهم إلى أن الرفع يكون إلى الصدر. والصحيح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يرفع إلى حذو الأذنين ولا بأس إلى حذو المنكبين، فكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. والحكمة من هذا الرفع، قال بعضهم: إشعار بترك الدنيا خلفه، وقال بعضهم: بل هو تعظيم لله عز وجل. وأضعف ما قيل في هذا أن الكفار كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحملون في أيديهم الأصنام، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه من أجل أن تسقط أصنامهم. وهذا قول ضعيف مردود. والرفع يكون في ثلاث مواطن كما في الصحيحين، وهو المذكور في حديث ابن عمر: إذا افتتح الصلاة، وإذا أراد الركوع، وإذا رفع من الركوع. وزاد ابن عمر كما في رواية البخاري: وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وفي حديث والد عبد الله بن عمير، وهكذا جاء بمعناه عن أبي هريرة، أن الرفع يكون في كل تكبير، وفي بعضها في كل خفض ورفع، وفي بعضها إذا قام من السجدتين. لكن كل هذه الأحاديث لا تخلو من مقال، ومما اختلف فيه العلماء أيضا لتنوع دلالة الحديث عليه متى يكون الرفع. ففي حديث ابن عمر ومالك في الصحيح كان إذا كبر رفع يديه، وفي رواية كان يرفع يديه ويكبر، وفي رواية كان يرفع يديه ثم يكبر، ثلاث مواطن: قبل التكبير وحال التكبير وبعد التكبير، وكلها ثابتة في الصحيح. فإما أن يحمل على التنوع، وإما على أن كل ذلك جائز. وخالف أبو حنيفة في الرفع في غير تكبيرة الإحرام، وقد ذكر أنه صلى بجانب سفيان أو بجانب عبد الله بن المبارك، وكان ابن المبارك يرفع في المواطن الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو حنيفة لم يرفع إلا في تكبيرة الإحرام. فلما انتهى من الصلاة قال لعبد الله بن المبارك: تريد أن تطير أو كنت تريد أن تطير؟ وقال له: وأنت حين دخلت في الصلاة رفعت يديك أكنت تريد أن تطير؟ فسكت أبو حنيفة. والرفع من الركعتين يكون إذا قام وانتصب، هذا هو الصحيح المفهوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، المنكب معروف وهو ما بين الكتف وما بين العنق، ويقال له أيضا العاتق. إذا افتتح الصلاة أي إذا كبر تكبيرة الإحرام، فمفتاحها تكبيرة الإحرام كما تقدم معنا في الأمس. وإذا كبر للركوع، وهذه تسمى بتكبيرات الانتقال، وهي 11 تكبيرة في الصلاة الثنائية، و17 تكبيرة في الصلاة الثلاثية، و22 تكبيرة في الصلاة الرباعية. وكل مواطن الخفض والرفع يكبر فيها ما عدا الرفع من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. وهذا القول خاص بالإمام على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم للإمام أن يقول: ربنا ولك الحمد استحبابا، وكذلك من بعده يقولونها استحبابا، وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي لا يفعل هذا الرفع في السجود. لا بين السجدتين ولا إذا قام من السجدتين، فالسجود شأنه آخر. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. وهذا حديث عظيم، بعد أن بين المصنف ما يتعلق بالركوع في الأحاديث المتقدمة ثنى بهذا الحديث ليبين أعضاء السجود. وربما تهاون كثير من الناس بهذه الأعضاء، فبعضهم يسجد ويرفع قدميه ويكون ساجدا على وجهه ويديه وركبتيه فقط، وبعضهم ربما يرفع بعض الأقدام، وبعضهم ربما لا يسجد على الأنف، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على الجبهة وأشار إلى الأنف، فهما عضو واحد. أمرت أي أمره الله عز وجل، فإن الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي هذا دليل أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان عبدا لله عز وجل، مسارعا ملتزما مطبقا ما أمره الله سبحانه وتعالى. والسجود هو أعظم مواطن الخضوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وربما عبر عنه بالصلاة استخدم تعبيرا عن الصلاة لأهميته. فأعني على نفسك بكثرة السجود، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والسجود عبادة لا تكون إلا لله، فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد كفر وأشرك. ومن هذا ما يصنعه عباد القبور ومن إليهم من عباد الطواغيت. والسجود المفروض أن يكون على سبعة أعظم، والمراد بها سبعة أعضاء، إلا إذا كان أحدهم مبتور القدمين أو مبتور الكفين، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو كان عاجزا عن السجود لمرض أو نحوه، فإنه يومئ إيماء، أو كان يصلي على دابة في حال السفر، فالضرورات والنوازل لها أحكامها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سجد صبيحة 21 بين الماء والطين، قال على الجبهة بدأ بها لشرفها ولترتيب الأعضاء من الأعلى إلى الأدنى. الجبهة وهي مقدم الرأس، المكان المنزوع منه الشعر، وأشار بيده إلى أنفه، أي أن السجود التام أن يكون عليهما. وإذا سجد على أحدهما هل يكفي؟ ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يكفي، فلو سجد على الجبهة ورفع الأنف ما تم سجوده عندهم. والصحيح أنهما عضو واحد، إلا أن أكمله وأتمه أن يسجد على الجبهة ويمكن أنفه من الأرض. واليدين، المراد باليدين الكفين، لأنه قد ورد النهي عن انبساط السبع وانبساط الكلب، وهو أن يضع المرفقين بالأرض، هذا منهي عنه، فما بقي إلا أن يضع اليدين التي هي الكفان. ويستحب أن يكون اتجاه الأصابع إلى القبلة، لحديث مالك بن الحويرث أوائل بن حجر، وكان إذا سجد سجد بين كفيه، ويجافي بين يديه كما سيأتي. والركبتين، الركبة معروفة، وأطراف القدمين، أي أنه ينصب قدماه أو ينصب قدميه ويكون اتجاه الأصابع إلى القبلة، ينصب قدميه ويكون اتجاه الأصابع إلى القبلة. وعند نصب القدمين يلاصق بينهما، لا يكون قدم في جهة وقدم في جهة. ففي حديث عائشة في مسلم قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذه أحكام قد يراها الإنسان قليلة، وهي أحكام عظيمة يبنى عليها صحة الصلاة وقبولها، وفيها التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها المحافظة على أكمل الهيئات في الصلاة للخضوع بين يدي الله عز وجل. وما تفعله كثير من النساء من أنها إذا سجدت، لا سيما حين الصلاة في المسجد الحرام وفي غير ذلك من الأماكن، أنها كالملتقية على جانبها، فهذا أمر ليس عليه دليل، بل صلاة المرأة كصلاة الرجل سواء، وليس هناك ما يخصص المرأة ببعض الأفعال دون الرجال في السترة وفي الضم والقراءة والرفع والخفض، كله سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يرد دليل في تخصيص النساء بشيء من الأفعال. والعجب أن تجد المرأة متبرجة حالها يرثى له، فإذا ما قامت للصلاة بين يدي ربها وإذا بها تفعل مثل هذه الحركات التي لم يدل عليها دليل لا من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا والحمد لله.